أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بالأمس بأنه الشيخ الأعظم بنى على جواز بيع جلد الميتة للانتفاع المحلل، ومجرد النجاسة لا يكون مانعا، ورتب على ذلك جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة، بحيث تجعل الأجرة مقابل اللبن بعضا أو كلا. وقد ذكرنا بأن هذا يتنافى مع حقيقة الإجارة بالبيان المتقدم، فما هو وجه ما ذكره المصنف؟ هنا توجيهان. التوجيه الأول، ذهب بعض الأعلام في كتاب الإجارة إلى جواز أو صحة الإجارة على نفس اللبن، وذلك لوجود بعض الروايات أو الآية القرآنية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فاستفادوا منها جواز المعاوضة على نفس اللبن، وحينئذ تكون مخصصة للأدلة العامة. المستفاد منها أن الإجارة لا تقع على ماذا؟ لا تقع على العين، فنرتكب التخصيص. فذكروا في كتاب الإجارة هناك بعض الموارد الشبيهة أيضا لهذا المورد، ادعى فيها بعض الأعلام التخصيص، فليست هي قاعدة عقلية لا تقبل شنو؟ لا تقبل التخصيص. فالتزم بعض الأعلام بتخصيص بعض الموارد، منها هذا المورد، وهناك موارد أخرى شبيهة. ولكن هذا كله مبني على استظهار جواز المعاوضة على اللبن في نفس من نفس الأدلة، وهذا محل تأمل ونظر كما ذكر في كتاب الإجارة. لأن الآية مثلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الإجراء على الرضا، أرضعن لكم فآتوهن، يعني على العمل، لا على نفسه، لا على نفس اللبن بما هو مدعين. فالآية لا يستفاد منها جواز المعاوضة أو جواز الأجرة على نفسه، على نفس اللبن. وكذا ما ذكروه من أدلة كلها محل خدشة. الوجه الثاني في العبارة، إن الإشكال مبني على حمل لفظ الأجرة على باب الإجارة، العوض في باب الإجارة، وهذا ليس بمتعين. فكثيرا ما تطلق الأجرة بالمعنى الأعام ويراد منها العوض المبذول، لا الأجرة يعني ماذا؟ يعني العوض في باب الإجارة. وحينئذ إذا فسرنا الأجرة بمطلق العوض، لا مانع من جعل عوض وبذل عوض على اللبن، ولو من باب الصلح، أو يمكن تخريجها من ماذا؟ من وجوه أخرى كالبيع، كبأن يبيع نفس اللبن. إذن بناء على ماذا؟ تفسير الأجرة بالإجارة، يعني العوض في باب الإجارة، قد يرد الإشكال والنقد والإضاءة. أما لو فسرنا الأجرة بمعنى العوض المبذول، حينئذ لأن المصنف في مقام بيان جواز المعاوضة بخصوص الإجارة، جواز المعاوضة، فحينئذ المراد من الأجرة هو العوض. فعلى بناء على أحد هذين التوجيهين يتم المطلب. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام. وينبغي كما قلنا بأن ننقح هذه المسألة، وهي مسألة جواز الانتفاع بالميتة وعدمها، حيث إن الجواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع. بل إيه ما يصح، المصنف يقول نفس اللبن، يعني وش الحين يعني بيع ملتفت بيع وإيجار، هو نرجع للإشكال إذا مصنف هنا جعل العوض، إذا قلنا الأجرة بمعنى الإجارة الأجرة، يعني جزء من الأجرة وقع بإزاء نفس العين الأجرة، فسنة الأجرة بمعنى عوض الإجارة، فصار إجارة على نفسه هو على نفس ما على نفس العين، رجع الإشكال. نعم إذا ادعينا الانحلال بمعنى أنه الإجارة على العمل والبيع على شنو؟ والبيع على اللبن، خب نقول من أول الأمر نحمل الأجر على البيع من المطلب، ما نحتاج إلى تكلف إلا ذكر في غاية الآمال المحقق المامقاني. خلاف سيد الخوي لا يقبل، لا نفسر الأجر هنا بمعنى شنو؟ بمعنى مطلق العوض المبذول، فهو في باب الصلح مثلا يصح المصالح بلا شك. هذا هاي التخصيص، يعني بعضهم يدعي التخصيص اما من باب الأجرة بل تخصيص اما من باب الأجرة، اما دعوى انه عقد مستقل فمو معلوم، الظاهر انه اجراء المعاوضة على اللبن اما في العقود لحظة العقود المتعارفة مو في العقد التأمين، اذا كان عقد مستحدث اثنين خرجة مثلا انه عقد مستقل، اما مثل المعاوضة على اللبن في باب الرضاع هاي عقود متعارفة، فهو المرتكز في الذهن اما انه بيع اما صلح اما إجارة. نعم العقود إذا كانت مستحدثة فهني لهم كلام، هل لابد أن ندرجه تحت العقود المتعارفة أو يمكن الالتزام بأنه عقد شنو؟ عقد مستقل كعقد التأمين مثلا. بعض الأعلام يقول لا مانع أن نلتزم بأنه هذه عقود مستقلة إذا كانت مستحدثة، يعني لا نحتاج أن ندرجها تحت عقود المتعارفة. بعض الأعلام لا يقبل، يقول لابد أن تندرج تحت العقود المتعارفة ليشملها دليل الإمضاء. على أي حال ما ينبغي بحثه مسألة جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، وقد تعرض الأعلام المحشين على كتاب المكاسب إلى هذا المطلب بشيء من التفصيل، وحيث إن المصنف لم يتعرض له فنحن نذكره إجمالا. توجد عندنا طائفتان من الروايات، طائفة يمكن أن يستفاد منها المانع عن الانتفاع بجلد الميتة أو مطلق الميتة، ونذكرها هنا بعض النصوص التامة سندا ودلالة، ونترك الروايات الغير تامة سندا أو دلالة. منها موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع إلى أن قال إذا رميت الصيد وسميت فانتفع بجلده، إذا رميت الصيد وسميت يعني صيد الكلب فانتفع بجلده، وأما الميت فلا، يعني فلا تنتفع بجلده. فالرواية وإن كانت واردة في الجلد إلا أنه لا نحتمل الخصوص الجلد بما هو شنو؟ بما هو جلد. الظاهر عرفا من سياق أو الرواية بمناسبات الحكم والموضوع أن الميتة مطلقا لا يجوز الانتفاع بها سواء كان في جلدها أو غير جلدها. وإن كان السؤال عن جلود السباع إلا أنه ماذا بقرينة مناسبات الحكم والموضوع أو إطلاق جواب الإمام، أما الميتة فلا، يعني الميتة لا تنتفع ماذا؟ لا تنتفع بها، فتدل على عدم جواز الانتفاع. هذا رواية. عندنا أيضا صحيحة الكاهلي، هذه الرواية رواية الكاهلي بعضهم ضعفها اقتصارا منه على ملاحظة طريق الكليني، فإن طريق الكليني مخدوش بسهل بن زياد، ولكن نفس هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق بسند شنو؟ بسند صحيح، فلعله لأجل الغفلة عن سند الشيخ الصدوق
عبر من عبر عن الرواية بأنها شنو؟ بأنها ضعيفة، مع أنها لها سند وهو سند الشيخ الصدوق، فتضعيف الرواية لا محل له. خب، هكذا الرواية. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام مسألة إلى أن قال: إن في كتاب علي إنما قطع منها ميت. شوف الرواية، إنما قطع. أنا سأل عن ألياف الغنم يقطع، يقول لي إذا تريد تقطعها لكي تصلح مالك ماكو مشكلة، تصلح مالك يعني نض كذا الألية هذه لكي تصلح مالك ما أشكال، لكن إن في كتاب علي إنما قطع منها ميت لا ينتفع بها أو لا ينتفع به. يستفاد من هذه الرواية مركوزية عدم صحة الانتفاع بالميت، غايته أن الإمام في الرواية أراد أن ينقح شنه الصغرى، وهي أن الأجزاء التي تحلها الحياة إذا قطعت من الحيوان فهي ميت، فأراد أن ينقشنه الصغرى، وكأنه مركوز في ذهنهم بأن الميت لا ينتفع به، ولهذا قال إنما قطع منها ميت. ليش ميت؟ يعني وش مشكلة؟ قال لا ينتفع. ماذا؟ لا ينتفع به. هذه رواية أخرى يستفاد منها عدم صحة الانتفاع بشنه بالماء الميتة. وهناك روايات أخرى تعرض مفصلا السيد الإمام إليها، صفحة 67 من المكاسب المحرمة. فلاحظ في قبال ذلك توجد عندنا طائفة أخرى من الروايات يظهر منها جواز الانتفاع ماذا بالميتة، وقد تعرض إليها الأعلام أيضا، منهم السيد الإمام، منهم الشيخ التبريزي في صفحة 27 في إرشاد الطالب. أهم هذه الروايات صحيحة علي بن جعفر، سألته عن الماشية تكون لرجل فتموت فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغتها ويلبسها، يعني يبيع الجلود يلبغها ويلبسها ويدبغها ويلبسها؟ قال لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها. استفاد الشيخ التبريزي من هذه الرواية بأن هذه الرواية تدل على جواز الانتفاع، وأن قوله لا إنما هو بلحاظ بيع الجلود، أن السؤال كان شنو؟ أيصلح له بيع جلود؟ قال لا، لكن إن لبسها لا يصلي فيها، يعني اللبس مو في مشكلة، المشكلة في شنو؟ فيما يشترط فيه الطهارة، يعني الانتفاع بها فيما يشترط فيها الطهارة ممنوع، ولكن له أن يلبسها. فاستفاد من هذه الرواية جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة. فلاحظ تمت كلامه هناك في إرشاد الطالب صفحة 27. كذا أيضا عندنا موثقة سماعة أو مضمرة، ولكن وقع الكلام أن مضمرات سماعة هل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ هذه مضمرة عبر عنها الكثير بأنها موثقة مع أنها مضمرة، فقد يقال بأن سماعة ليس إمامية، وبناء على كونه غير إمامي وليس هو من علية القوم فلا يمكن العمل شنه بمضمراته، لأن النكتة التي ذكرت لتخريج العمل بالمضمرات إحدى نكتتين: النكتة الأولى أن من كان من علية القوم كزرارة ومحمد بن مسلم لا يليق به أن يسأل غير الإمام، فلو أضمر فبأجل هذه القرينة نكتشف بأن المسؤول هو من؟ هو الإمام. وسماعة ليست من علية القوم، ليس كزرار محمد بن مسلم، أو ما ذكره السيد الشهيد الصادر وذكره وكرره الشيخ الإيرواني كثيرا في كتبه في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في القواعد الفقهية، ذكر هذا المطلب، وهو أن ظاهرة الإضمار ظاهرة غريبة غير محمودة في اللغة، فحينئذ لا بد أن نفترض بأن المضمر معهود بين المتخاطبين، وما يمكن أن يكون معهودا في الأوساط الشيعية ومن هو الإمام، ولا تقل لعله هناك معهود خاص بين المتكلم والمخاطب، فإن هذا لا يصح، لأن المفروض أن الرواية تنقل إلى من؟ إلى الأجيال وتسجل في الكتب، مو أن رواية شخصية من شنو بين طرفين، بل رواية تنقل في الكتب وتنقل إلى الشيعة لكي يعمل بها. فالظاهر حينئذ أن المضمر معروف ومعهود، ولا معهود في الأوساط الشيعية إلا من؟ إلا الإمام سلام الله عليه. ولكن هذا البيان إنما يثبت ويتم لو كان الراوي من إمام؟ إمامي. أما لو كان الراوي غير إمامي فلا تنفع هذه شنو؟ فلا ينفع هذا التقرير. وقد يقال بأن سماعة واقفي وليس بإمامي، فلا نحرز بأنه عندما أضمر سأل الإمام. نعم ذهب بعض الأعلام مسألة أن سماعة إما لم تثبت واقفيته أو رجع، إذا لم تثبت يعني إذا لم يثبت وقفه ماكو مشكلة إمامي، إذا ثبت وقفه ورجع قد يقال لعل الرواية قد نقلها في زمان الوقف، ولعل هناك أشخاص معهودين بينهم يرونهم فقهاء الواقف، عندهم ماذا؟ عندهم فقهاء يعتقدون فيهم، علي بن أبي حمزة الدلين لعله هو الراوي للرواية، لا نعلم. إذن إذا ثبت أنه غير شنه غير لم يقف يعني لا، أو أنه إمامي وكذا فيمكن العمل، وإن ادعى أيضا بعض الأعلام كالشيخ التبريزي في كلماته يدعي أن مضمرات سماع حجة بدعوى أن له كتاب وقد صرح باسم الإمام في أول الكتاب ثم أضمر، ولكن هذا لا شاهد عليه، من أين نحرز بأنه قد صرح بكتابه لم يصل لنا، من أين نحرز بأن الكتاب أنه صرح باسم الإمام في أول الكتاب ثم أضمر اعتمادا على ما ذكره في أول الكتاب؟ فتبقى المشكلة في وين؟ في كونها مضمرة. والغريب أن كثير من العلماء المتعرضين إليها عبروا عنها بموثقة سماعة فلا حير عليها، وهي أفضل رواية في المقام دل على الجواز. شوف الرواية: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكميخات، نوع من أنواع الجلد يصلعونه، أي المملوح ذكروا في يعني في التفاصيل أنه كان يضعون ماذا؟ يضعون بعض الجلود في قدور ويستعملون ثم يجففونها بالشمس، المهم طريقة من الطرق لا تعور راسك فيها لأنك تخب ما تصنع جلود. سألته عن جلود ماذا؟ عن جلود الميت المملوح وهو الكميخات، لا تحاول تحفظ عنه تنسى عقب دقيقتين. فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل، إما مسيته أفضل ولو استطراقا لأجل ما يشترط فيه الطهارة من الصلاة. إذن يستفاد من هذه الرواية بلا إشكال ووضوح جواز ماذا؟ جواز الانتفاع بجلود الميتة كميخات الكميخات بلي بل لا استغفر الله الياء قبل الميم صحيح الكيمخت بل الكيمخت نعم الكيمخت صحيح الكيمخت نعم بعض الكتب شفتها مقلوبه لهذا انا شوي ذهني مشوش لكن صحيح في الكتب الحديثيه الياء قبل الميم نعم الكيمخت نعم ما أدري والله يعني هل هي فارسية ما فارسية موجود هالعبارة ما أدري كيف تستعمل كم عربية قحة عرب الأقحاء، كلمات صارت صعبة. المهم فماذا نفعل بإزاء هذا التعارض في خنا؟ عندنا روايات مانعة وروايات مرخصة. يوجد هنا توجيهان، نذكر توجيهين في المقام. التوجيه الأول ما ذكره المحقق الإيرواني أعلى الله مقامه، فقال بأن الروايات المانعة نحملها على المانع فيما يشترط فيه الطهارة، كاللبس للصلاة، كاستعماله أواني للشرب وما شاكل ذلك. ما يشترط فيه الطهارة لا يصح الانتفاع به في الميت، لا يصح الانتفاع بالميت فيه. وأما ما دل على الجواز فنحمله على ما لا يشترط فيه الطهارة. والشاهد على هذا الجامع بعض الروايات، حيث يستفاد من بعض الروايات أنه المنع إنما هو لأجل شرطية الطهارة في بعض الانتفاعات، منها ما قرأنا في رواية الصيقل، حيث في رواية الصيقل دلت الرواية على جواز الانتفاع غايته أنه يتخذ ثوبا للصلاة. فيفهم من هذه الرواية أن الانتفاع ماذا بالميت جائزون إلا إذا استوجب تلويث، ما ماذا تلويث أو ماذا أو تنجيس، ما يوجب ماذا، ما يوجب شرطية الطهارة. وكذا أيضا عندنا رواية أخرى وهي رواية مستطرفات السرائر، نقلها المصنف صفحة 38 هكذا الرواية. سألته عن الرجل، روايات مستطرفات السرائر، سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهو أحياء، أيصلح أن ينتفع بها بحق ينتفع بها؟ قال نعم. هذه من روايات الجواز أيضا، بس أنا ما ذكرتها لبحث سندي سيأتينا إن شاء الله. قال نعم، يذيبها ويسرج بها، يعني ذكرت المنافع التي لا يشترط فيها الطهارة، ولا يأكلها ولا يبيعها. فدلت الرواية على التفصيل بين المنافع التي يشترط فيها الطهارة والمنافع التي لا يشترط فيها الطهارة، مباحة البيع في الانتفاع. فدلت الرواية حينئذ على جواز الانتفاع، وغيرها أيضا روايات يمكن أن تذكر في المقام. إذن من خلال النظر إلى طائفة ثالثة من الروايات، حيث ظاهرها بأن الانتفاع يجوز فيما لا يشترط فيه الطهارة، تكون هذه الطائفة شاهد جامع. لماذا؟ للمتعارضين. واضح الفكرة؟ إذن جعل طائفة ثالثة شاهد جامع بين الروايتين المتعارضتين وبين الطائفتين المتعارضتين. هذا أحد المسالك في المقام. المسلك الآخر في المقام ما ذهب إليه جماعة كثيرة من علمائنا، ومنهم السيد الشهيد بلي رحمة الله عليه في شرح العروة الجزء الرابع صفحة 337، وكذا السيد الإمام في كتاب الطهارة، السيد الإمام الجزء الثالث صفحة 75، بحث مفصلا مسألة الميتة في كتاب الطهارة الجزء الثالث صفحة 75. وأيضا السيد الخوي في المصباح ذكر هذا الجمع، وهو الجمع المعروف، وهو أنه يوجد عندنا طائفتان، طائفة تمنع وطائفة ترخص، فنحمل ما دل على المانع على الكراهة. إذن توجد عندنا رواية تقول فلا، أما الميت فلا، رواية تقول لا بأس فرخص فيه، فحينئذ يحمل ما دل على المانع على شنو؟ على الكراهة، فتكون النتيجة كراهة الانتفاع بالميت. وهذا الجامع يتوقف تتوقف تماميته على إمكان التصرف بتقييد إطلاق ما دل على المانع. فقد يقال أن ما دل على المانع لسانه آب عن التقييد، خصوصا إذا بنينا على أن بعض روايات المانع وارد في مقام الإفتاء، حيث ذهب جماعة من الأعلام إلى أن الرواية إذا كانت في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية فلا يمكن التصرف فيها لا بتقييد إطلاقها ولا بتخصيص عمومها، لأنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، ويقبح تأخير البيان عن وقت الوظيفة الفعلية. مثلا شخص يأتي يسألك ويقول أحدثت في أثناء الغسل، فتقول له أتم غسلك تسكت، ثم تأتي بعد 5 أشهر وتقول ولكن يجب عليك أن تتوضأ، فيقال أن الدليل الأول مطلق أتم سواء حصل وضوء أو لا، فنقيده بشنه؟ نقيده بالطائفة الثانية أو بالرواية الثانية. هذا مقبول؟ غير مقبول، لأن المكلف إنما طلب الوظيفة الفعلية، وإذا طلب الوظيفة الفعلية فلا بد أن يذكر جميع ما هو دخيل في بيان الوظيفة، فسكوته يوجب انعقاد دلالة على عدم الإرادة، مو سكوت بس، دلالة على عدم الإرادة، فيتعارض مع دلالة أخرى تدل على الإرادة. ولهذا ذهب جماعة من العلماء، وأصل هذه الفكرة للطهراني صاحب المحجة، صاحب محجة العلماء، وتبعه أيضا السيد السيستاني حفظه الله، يعني هذا المسلك أثر كثير في مقام الاستنباط هذه الكبرى الكلية، وهو أن الرواية إذا كانت في مقام الإفتاء وفي بيان الوظيفة الفعلية فلا يصح التصرف فيها. والظاهر أن بعضهم يوسعون مقام الإفتاء لمطلق السؤال والجواب حسب التطبيقات، يقول إذا كان في سؤال وفي جواب عادة ما يكون السؤال ناشئ من ماذا؟ من الحاجة وبيان الوظيفة الفعلية. وهناك بحث مفصل حول هذه القاعدة وتماميتها، لكن بناء عليها قد يقال بأن بعض الروايات الدالة على المانع يوجد فيها ما يظهر أنه في مقام الحاجة الفعلية وبيان الوظيفة الفعلية، فحينئذ لا يمكن التصرف بالتقييد. فلو فرضنا أنه لا يمكن التصرف بالتقييد لإباء الأدلة الدالة على المانع على الحمل على الكراهة، فماذا نفعل؟ يحصل التعارض المستقر بين الروايات، فنطرق باب المرجحات. فعلى المسالك، فيما هو أول المرجحات؟ هل الشهرة وهي المرجح الصدوري، أو مخالفة العامة، أو موافقة الكتاب، أو نلحظ مجموع المرجحات فنلحظ الأقرب للواقع كما يراه الآخون وجماعة؟ يقول ما عندنا ترتيب المرجحات. يقول لا، نحن نلحظ جميع المرجحات ونأخذ بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار ما فيه أقربية إلى الواقع، ولهذا قد يكون هذا في مرجح من جهة، هذا في مرجح من جهة، فيحصل عندنا تكافؤ. فالمدار على ما يوجب الأقربية للواقع، فالمرجحات ليست من باب التعبد، وهذا بحث دقيق ومفصل أيضا يؤثر في مقام الاستنباط كثير. هل أن الترجيح ترتيب تعبدي، أو أنها كلها تريد أن تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن ما فيه الأقربية إلى الواقع هو يكون مرجح، ولهذا قد نتعدى عن المرجحات المنصوصة. ولهذا الآخون وجماعة وحتى السيد السيستاني يتعدون على المرجحات المنصوصة. لماذا؟ يقول لأنه نستظهر بأن هذه الترجيحات ليست تعبدية، وإنما النظر فيها بقراء كثيرة إلى ما فيه أقربية إلى الواقع. فإذن هنا اختلاف على المسالك، فلا بد أن نرجع إلى المسالك. فحينئذ يقال في المقام، قد يقال إذا طرقنا باب مسألة الشهرة فإنه بلا إشكال المشهور هو حرمة الانتفاع بالميتة، بل يعني إذا قلنا على المسلك يعني الشهرة الفتوائية، نعم بناء على الشهرة الفتوائية، بناء على الشهرة الروائية تقريبا متكافئة، يعني كل الروايات مشهورة، بناء على الشهرة الفتوائية أنها مرجح ماذا أو مرجع عند التعارض، فإنه تكون الشهرة الفتوائية بإزاء شنه؟ بإزاء المانع، روايات المانع. إذا لم نقبل الشهرة أو غير لم تتنقح صورها وطرقنا باب مخالفة العامة، فقد يقال كما ذكرنا في رواية الصيقال بأن العامة فصلوا بين البيع وبين الانتفاع، فالانتفاع يجوز بالميت عندهم، غايته أن البيع لا يجوز ممنوع، فما هو رأي العامة؟ جواز الانتفاع. فحينئذ نحمل روايات الجواز على التقية، وإن طرقنا باب الكتاب فقد يقال بأن الكتاب مع ما دل على المانع حرمت عليكم الميتة، وظاهر إسناد التحريم إلى الشيء تحريم جميع شؤونه، البيع والانتفاعات وما شاكل ذلك. هذا بناء، ركزوا في البحث الأصولي، على أن إطلاق الكتاب مرجح صحيح. والسيد الخوئي راجع البحث، هي من الفوائد المهمة، يقول بأنه إطلاق الكتاب ليس بمرجح، عموم الكتاب هو المرجح. مر عليكم المطلع؟ يقول إطلاق الكتاب ليس بكتاب، أخذنا في الحلقة الثالثة وإن كان لم يتعرض له المصنف لكن أشرنا في الحلقة الثالثة في بحث التعارض، عند مسلك غريب السيد الخوئي ويترتب عليه أشياء كثيرة، كثير من العلماء في مقام التعارض يرجع عند إطلاق الكتاب معروف، هو يقول إطلاق الكتاب ليس بمرجح ولا مرجع، لأن ما دل في النصوص أن المرجع هو الكتاب، وإطلاق الكتاب ليس بكتاب، الإطلاق إنما هو دلالة عقلية أو دلالة سياقية. يقول الإطلاق ليس مستفادا من دلالة لفظية، بل هو مستفادة من دلالة عقلية أو دلالة سياقية، على الخلاف في تحليل الإطلاق. وحينئذ لا يقال لإطلاق الكتاب أنه كتاب، نعم عموم الكتاب حيث إن العموم بالواضع فهو كتاب، فلا مانع أن نرجع لعموم الكتاب، أما إطلاق الكتاب لا نستطيع أن نرجع إليه. راجع مفصلا ما ذكره السيد الخوئي في بحث التعارض في مسألة الترجيح بالكتاب، وقد تعرض الشهير الصادر أيضا مفصلا إلى كلام السيد الخوئي وناقشه بمناقشات ثلاثة حسب ما ذكر، فلاحظ في بحث التعارض في مسألة الترجيح بالكتاب في البحوث، نعم. ولهذا السيد الخوئي في موارد كثيرة إحنا نرجع له، يقول الكتاب هو المرجع لكن الكتاب ما نرجع لإطلاقه، فلهذا ينسد الرجوع إلى إطلاق الكتاب كمرجع، وأكثر الرجوع إلى الإطلاق عند التعارض، العموم موارد مو كثيرة، أكثر موارد إطلاقات، خصوصا إذا قلنا بأن العموم يحتاج إلى شنو؟ مقدمات الحكمة، حيث أن بعضهم يرى كالأمير زنائيني يرى أنه أن أدوات العموم موضوعة لما ماذا؟ لما يراد من مدخولها لا لما يصلح استيعاب مدخولها، تفتين؟ فحينئذ نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فحينئذ خلاص ينسد بعد بالكتاب. فنقول للسيد الخوي عجل حق وش الله جعل الكتاب مرجع، لا هو إطلاق ولا عموم، وإن كان هو لا يبني على مسألة العموم حسب ما ذكر، لا يبني على الحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، ليس كمثل الميرزا النائيني. فإذا بعد استجباب الكتاب ما بقى شيء، يحصل التعارض المستقر. إذا حصل التعارض المستقر ولا يوجد مرجح، فإما أن نقول بالتساقط أو نقول بالتخير. فإن بنينا على التخير فبها ونعمت، إن لم نبني على التخير يتساقط كلا الدليلان، وحينئذ نرجع إلى الأصل العملي في المسألة. والأصل العملي بلحاظ الانتفاع شنه؟ جواز الانتفاع. أما بلحاظ البيع شيخنا ما هو الأصل العملي؟ بلحاظ الانتفاع، لو قلنا الانتفاع يشمل البيع أيضا، الانتفاع الحسي والانتفاع الاعتباري، فماذا نفعل من جهة البيع؟ ما هو مقتضى الأصل؟ أصالة الفساد نرجع إليها، أو أصالة الحل تنقح موضوع أصالة الصحة. نعم، شفتي المطلع؟ فهنا بلحاظ الانتفاع الأصل هو الحل والإباحة، أما بلحاظ المعاملة الاعتبارية كالبيع فهنا يوجد وجهان. الوجه الأول وهو المتعارف في كلماتهم، نرجع إلى أصالة الفساد، حيث أننا نشك هل أن المعاملة نافذة أو غير نافذة، فنرجع حينئذ إلى استصحاب عدم ترتب الأثار. هذا بغض النظر عن وجود أصل اجتهادي لفظي يدل على المعاملة كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، بغض النظر عن هذا احنا وصلنا في بحث الأصل العملي. الوجه الثاني، قد يقال بأنه الجاري هنا ليست أصالة الفساد، لأن الشك في الفساد وعدمه مسبب عن الشك في حل الانتفاع وعدمه، فإذا حل الانتفاع جاز البيع، فيوجد عندنا أصل سببي وأصل مسببي. الشك في صحة المعاملة والنقل والانتقال مسبب عن حل الانتفاع وعدمه، والمفروض أننا حكمنا بشنو؟ بحل الانتفاع. فحينئذ وحينئذ يقال حيث إنه ثبت حل الانتفاع تنقح الموضوع، فيتنقح من ذلك ماذا؟ جواز المعاملة ونفوذها. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. المطلب ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى فرعين. الفرع الأول، بناء على عدم جواز بيع الميتة، إما للإجماعات وإما مع فرض عدم وجود منفعة عقلائية محللة أو ما شاكل ذلك. إذا فرغنا في البحث السابق من عدم جواز بيع الميتة، فيقع الكلام هنا، هل يجوز بيعها منضما إلى المذكى أو لا؟ فلو كان عندنا لحم ميت منفرد لا يجوز بيعه. ليش؟ لأن اللحم منفعته المترقبة الأكل، صحيح؟ فلا يجوز المعاوضة عليه، وإن جوزنا المعاوضة على جلد الميت لأجل الاستقاء. لكن كلامنا كمان عن اللحم، مثلا اللحم المنفعة المترقبة من شنو المقصودة؟ الأكل، والمفروض أنها شنو؟ محار له منافع أخرى نادرة لكنها غير مصححة، تعطيه الحيوانات خوف ما في مشكلة، تعطيها لحم. إذن إذا كان اللحم ميتة ومنفرد ومعروف واضح لا يجوز البيع، ولكن هل يجوز بيعه منضما إلى المذكى أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم، مجرد الاختلاط والانضمام لا يصحح البيع على ما لا تصح المعاوضة عليه. فلا يصح أن تضم خمر مع خل وتبيع المجموع. فمجرد انضمام شيء محرم إلى المحلل لا تصح المعاملة. ولهذا نسألكم من باب التذكير، قالوا يصح بيع العبد الآبق مع الضميمة، فما هو الفرق بين مقامنا وبين مقام بيع العبد الآبق مع الضميمة؟ يقول بيع العبد الآبق بوحده ما يصح، لكن مع الضميمة يصح. خب ليش؟ هناك الضميمة صححت وهنا الضميمة لم تصحح. نعم، هنا أيضا محللة مذكر. هناك للدليل الخاص على خلاف القاعدة ذكروا ذلك، قالوا هم التزموا، قال على خلاف القاعدة، لأنه ورد الدليل الخاص في جواز البيع مع الضميمة.
حتى لو ما عدم الدليل الخاص، يعني مثلا في ذلك الفرق هناك إنما لم تصح للجهالة إنه ما بالإمكان تسليمه، بس الضميمة معهم كأن المعاوضة وقعت على الضميمة التي معهم التي لها مالية.
يعني هو ما صار طرف المعاوضة،
هو طرف المعاوضة، بس لو لم يكن العبد الآبق مع المعاوضة لصحت المعاوضة.
قالوا هناك بأنه أنت يعني ما نقدر نخرج البحث أنه اللي تقوله هاي الرواية على، لكن لها تعليل تعبدي ما نقدر نخرجه صناعيا، لأنه في النتيجة أنت بذلت العوض بإزائه، ما بذلت، إن بذلت العوض بإزاء بذلت العوض بإزاء مجهول، فوقع جزء من المعاملة إزاء مجهول فالمعاملة باطل. إذا ما بذلت العوض ما صار معاملة عليه حاجة، ما صار انضمام. فالرواية التي ذكرت تعبدي لأجل باب الإقناع، كما يقولون جواب إقناعي مو جواب مثلاً جواب نهائي، تعبدي مسألة تعبدي عليها رواية. إذن لا يصح بيع المذكى منضم الميت منضما إلى المذكى. فحينئذ يقول الشيخ لو باعه وكان المذكى متميز عن الميتة بحيث يستطيع التمييز بينهما، كأن جعل صندوقين، صندوق فيه لحم مذكى وصندوق فيه لحم ميتة، وباع المجموع في صفقة واحدة، فهنا يقول الشيخ لو باعهما وكان المذكى ممتازا صح البيع في المذكى وبطل في الميتة. والوجه في ذلك ما ذكره الشيخ مفصلا في كتاب البيع، وهو أن العين إذا كان الذات أجزاء فتنحل المعاملة إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء، فإذا بذلت 1000 دينار بإزاء 1000 لحم بلحاظ كل لحم كأنك بذلت كم دينار، فتنحل إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء، وحينئذ بإزاء المذكى يصح البيع وبإزاء شنو الميتة لا يصح البيع، فحينئذ تتبعض الصفقة قهرا، غايته قد يثبت للآخر خيار شنو تبعض الصفقة، لكن البيع صحيح إذ الخيار فرع صحة المعاملة. وإنما المشكلة يا شيخ حسن لو لم يكن تميز بين الميتة وبين المذكى، فما هو الحال؟ هنا ذكرت عدة وجوه في المقام تعرض الشيخ إليها مفصلا. الوجه الأول عدم جواز المعاوضة للعلم الإجمالي المنجز، هذا المسلك الأول، نذكر الوجوه بعدين ندخل فيها. الوجه الثاني جواز البيع على الكافر المستحل كما عن السبزواري في الكفاية، تمسكا بصحيح الحلبي الآتي بحثه. المسلك الثالث ما ذكره المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة في الإرشاد، هو جواز البيع بقصد بيع المذكى. يقول يسوي حيلة، يقول هذا مخلوط صح، أنا أبيعك شنو المذكى من المختلط، فيقول هذا مختلط أما أبيعك يا كامل، أبيعك المذكى من المختلط، وتصح المعاملة على المذكى بلا إشكال، فحينئذ تصح المعاملة سواء كان المشتري مستحل أو غير مستحل. هذا وجه كان وجه ثالث. الوجه الرابع جواز المعاوضة من باب استنقاذ المال، أي المعاملة صورية ولكن تأخذ المال من المستحل من باب الاستنقاذ. المسلك خامس، هذا من باب الاستحلال للاستنقاذ، بمعنى أن الطرف الآخر إذا كان يرى بأن البائع يحل له أخذ الثمن، إذا كان المشتري الذي بذل العوض يرى بأن البائع يحل له أخذ الثمن، فيجوز أخذ المال لا من باب الوفاء بالمعاملة والعقد قد يكون باطل، بل من باب رضاه، فهو من باب الاستحلال، أي أن الباذل للمال يرضى أخذ المال حتى لو كانت المعاملة باطلة، فتستطيع أن تنشئ صورة معاملة على هذا المختلط مع من يرى حلية التصرف في المال في أثناء المعاملة بلحاظ هذه المعاملة. إذن هذا مو من باب الاستنقاذ، الاستنقاذ كما سيأتي بعدين أنه هذا خاص بالكافر المرتد حربي، لا يقول ما لك مرتد كافر عامي، المهم أن الذي يبذل لك المال يرى أن لك أن تأكل هذا المال بإزاء هذه العين، هذا كافي لصحة المعاملة. واضح الفكرة؟ لا مو بيع، صورة بيع بلي، لكنه أهم شيء في البيع تأخذ الثمن تخلي في كيسك،
مصالحة يعني؟
لا مو مصالحة، يقول صورة معاملة ما في شيء، هذا من باب الاستحلال فقط، يعني أنت تأخذ المال وهو يرضى بأنه أنا أعطيه أسلطه هذا على العين بأن أخذ بإزائها شنو مبلغ من المال، ما يحتاج نقول لا من باب الصلح ولا من باب هم يحزنون، فقط تراضي بين الطرفين كل شيء ماكو. بعضهم خرجها من باب الإلزام. وجه السادس، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فحيث أن الباذل للمال كافر ويرى بأن المعاملة صحيحة من باب الإلزام له نأخذ المال، أو عامي يرى أن المعاملة صحيحة، فإنه حينئذ من باب شنو؟ من باب الإلزام نأخذ المال. إذا نشوف الصلاحات الداخلة من داخلة الكلمات، هذا فرزته عندنا، شوف عندنا اصطلاح الاستنقاذ، عندنا الاستحلال، عندنا الإلزام، ينبغي التفريق بين هذه الاصطلاحات الثلاث، فنقع البحث في هذه الوجوه التي بعضها ذكرها المصنف، بعضها اللي هو الاستنقاذ، والاستنقاذ ذكر الاستحلال والإلزام ما ذكره، ولكن إنما ذكره بعض الأعلام ماذا هروبا عن إشكال الاستنقاذ كما سيأتي. فيقع الكلام في هذه الوجوه أو في هذه المباني التي تعرض لها المصنف. الوجه الأول منجزية العلم الإجمالي وبيان ذلك سهل، حيث أنه نعلم إجمالا بأن بعض هذا اللحم لا يجوز بيعه، والعلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي عدم جواز الانتفاع بأي لحم من هذا اللحم المختلط، ومقتضى عدم جواز الانتفاع عدم المالية، وحينئذ لا تجوز المعاوضة. لأنه يكون أكلا للمال بالباطل. وهذا الوجه هو الذي ينقدح في ذهن أي واحد يقرأ المسألة. لو سألوك أنه عندك لحم مخطئ يجوز المعاوضة عليه، تقول لا، لأن في مذكى في كذا ميتة مختلط، كل واحد لو تضع يدك على طرف لعلم إجمالي فلا يجوز الانتفاع به لعله ميتة. إذا ما جاز الانتفاع بالحين إذن لا يكون له مالية فلا تصح المعاملة. قال، خلنا نقرأ بس المقدار. فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، يقول المصنف قد تقدم يجوز بيع الميتة، كيف يقول بيع؟ كلامنا في اللحم، كلامنا في فرض لا توجد منفعة محللة عقلائية مقصودة. كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى ولو باعهما، فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محله. في باب البيع أن البيع ينحل إلى ماذا؟ إلى بيوع متعددة بعدد الأجزاء، وتقول بعض الشرائط مدارس فوق مبحثنا في الصلاة. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا. ليش لم يجوز؟ قال: لأنه لا ينتفع به منفع محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين لمنجزية العلم الإجمالي، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع. نعم بعضه واقعا هو شنو شيخنا مذكى، لكن من حيث حكم الانتفاع في حكم من حيث الانتفاع في حكم الميتة. يقول كما بلي: فالأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. ليش؟ لأنه مقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه لا يجوز أكل أي طرف من أطراف العلم أو الانتفاع بأي طرف من أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا بناء على منجزية العلم الإجمالي قال: يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره. يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.